في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين، نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل.
المجلس التشريعي يدعو لرفع العقوبة عن غزة ويؤكد عدم شرعية أي قرارات تصدر عن المجلس المركزي. الصحة تعلن استشهاد مواطن متأثرا بجراحه وتطالب بحماية دولية لمرافقها الصحية. شركة الكهرباء تعلن العمل بجدول 8 ساعات وصل والتنمية الاجتماعية تنفي موعد صرف شيكات الشؤون. أسعدتم مساء مستمعين الكرام. النشرة الحكومية من إذاعة الرأي يقرأها عليكم غازي العلول. قال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك أمس إن أي قرارات تستهدف المجلس التشريعي باطلة، داعيا الرئيس محمود عباس إلى الالتزام بنصوص الدستور والمحافظة على مفاصله. وحذر دويك مما وصفه العبث في المؤسسات الفلسطينية وتمييعها واستخدامها لصالح أجندات لن تخدم الواقع الفلسطيني، وشدد على أن الانتخابات النزيهة هي المرجع لتمثيل الشعب الفلسطيني وغير ذلك انقلاب على مبادئ الدستور، داعيا للاحتكام إلى الانتخابات لبناء المؤسسات الفلسطينية. وطلب دويك قيادة السلطة ومنظمة التحرير بالإعلان الفوري عن رفع العقوبات عن قطاع غزة وإعلان برنامج عمليا للوصول إلى المصالحة الفلسطينية. بدوره أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن ما يصدر عن المجلس المركزي الانفصالي باطل، وأن ليس من مهامه المجلس المركزي حل المجلس التشريعي.
فليس من مهام المجلس المركزي الانفصالي أن يحل المجلس التشريعي الذي تم انتخابه بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة من قبل الشعب الفلسطيني، وعليه فإننا نمد أيادينا لكل أبناء شعبنا وندعو الجميع للعمل على إنجاز الوحدة الوطنية وبناء نظامنا السياسي.
وقال أن أعضاء البرلمان سيواصلون عملهم البرلماني وسنتصدى لكل التحديات التي تستهدف القضية الفلسطينية، مطالبا بإنهاء التنسيق الأمني وعدم ملاحقة المقاومة في الضفة.
فإننا في المجلس التشريعي الفلسطيني سنواصل عملنا البرلماني بكل مسؤولية واقتدار، وسوف نتصدى بقوة لكل المخططات والتحديات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وخاصة حق العودة والقدس، وسنعمل مع كل القوى ومكونات شعبنا الفلسطيني من أجل إحباط صفقة القرن ومواجهة الاحتلال ومخططاته العنصرية.
وطالب بحر العالم الدولي وجامعة الدول العربية وكافة البرلمانات العربية دعم صمود أبناء قطاع غزة والعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.
وكما ندعو القادة العرب والمسلمين والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل العاجل لإسناد شعبنا في معركته ضد الاحتلال والوقوف بجانبه في استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وحالة التفرد وانهيار المؤسسات الوطنية.
هذا ويعقد المجلس المركزي الفلسطيني أعمال دورته 30 ظهر اليوم بمقر الرئاسة بمدينة رام الله على مدار يومين لاتخاذ قرارات وصفت بالمتفردة بعيدة عن المجموع الوطني الفلسطيني والتي قد تصل إلى حل المجلس التشريعي الفلسطيني. القرار المتفرد بحل المجلس التشريعي والذي قد يتخذه المركزي وتنفيذ العديد من القرارات الأخرى دفع قوى سياسية وشعبية وتجمعات نقابية ومجتمعية لعقد مؤتمر شعبي لمواجهة التفرد والإقصاء والعقوبات، وذلك تزامنا مع بدء اجتماع المجلس المركزي في رام الله. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي.
تنطلق أعمال الدورة 30 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ظل مقاطعة فصائلية وشعبية لهذا المجلس، معتبرين أنه يكرس الانقسام الفلسطيني ويزيد من حالة التفرد بالقرار السياسي. رئيس المجلس التشريعي عزيز دويق قال إن أي قرارات تستهدف المجلس التشريعي باطلة، داعيا رئيس السلطة محمود عباس إلى الالتزام بنصوص الدستور والمحافظة على مفاصله. وحذر دويق في بيان صحفي مما وصفه العبث في المؤسسات الفلسطينية وتمييعها واستخدامها لصالح أجندات لن تخدم الواقع السياسي الفلسطيني، مشددا على أن الانتخابات النزيهة هي المرجع لتمثيل الشعب الفلسطيني وغير ذلك انقلاب على مبادئ الدستور، داعيا إلى الاحتكام إلى الانتخابات لبناء المؤسسات الفلسطينية. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعلنت مقاطعتها لأعمال الدورة 30 للمجلس المركزي الفلسطيني والتي من المقرر أن تفتتح في مدينة رام الله شمال القدس المحتلة. وقالت الجبهة في بيان لها إن الأسباب التي اقتضت منها مقاطعة الدورة السابقة ما زالت قائمة بل وتزداد تعقيدا في ظل سياسة التفرد والاستفراد والاستئثار التي تتبعها القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية. الجبهة الشعبية أيضا أكدت على موقفها الرافض للمشاركة في دورة المجلس المركزي، وفي الوقت ذاته وجهت دعوتها إلى رئاسة المجلس الوطني وإلى اللجنة التنفيذية ورئيسها بضرورة توفير مقدمات جديدة لعقد مجلس وطني فلسطيني توحيدي بالاستناد إلى الحوارات والاتفاقات الوطنية واللجان التحضيرية التي شكلت خصيصا لمعالجة أوضاع المنظمة باعتبار عقده مهمة مباشرة وعاجلة أمام قوى وفصائل شعبنا، ربما يخرج الوضع الفلسطيني من دوائر المراوحة وتراجع داخليا وانسداد الأفق وطنيا. حركة حماس أكدت في بيان لها على عدم شرعية جلسة المجلس المركزي الانفصالي وترفض كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب والقضية، مشيدة بكل الفصائل والشخصيات التي ترفض أن تشكل مقررات المجلس المركزي غطاء لما يمس الوحدة ويعزز الفرقة ويكرس التفرد والإقصاء. وفي ظل غياب واضح لأغلب القوى السياسية والإسلامية ورفض شعبي لانعقاد هذا المجلس بصورة الانفصالية، تنتزع الشرعية عن القرارات التي سيتم التوصل إليها والتي تمثل حالة القرار السياسي الواحد البعيد عن الإجماع الوطني.
استشهد المواطن يحيى بدر محمد الحسنات 37 عاما فجر اليوم متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة العودة على حدود قطاع غزة. وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة باستشهاد الحسنات من سكان بلدة المغراقة وسط القطاع والذي أصيب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في الجمعة 31 لمسيرة العودة وكسر الحصار. وكان 5 مواطنين استشهدوا وأصيب أكثر من 230 آخرين جراء قمع قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة السلمية شرق قطاع غزة. إلى ذلك طالبت وزارة الصحة كافة المؤسسات والجهات المعنية بلجم الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه بحق المؤسسات الصحية وتفعيل إجراءات الحماية الدولية للطواقم الطبية والمنشآت الصحية وسيارات الإسعاف وتجريم ممارساته العنصرية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي.
دون حسيب أو رقيب، يتواصل الإجرام الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وطواقمه الطبية ومؤسساته الصحية. آخر جرائم الاحتلال كانت باستهداف محيط المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع أضرار بالغة في المستشفى. وزارة الصحة بغزة قالت إن الاستهداف الإسرائيلي للطواقم الطبية والمؤسسات الصحية يؤكد أن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية.
المتابع لمسلسل الاستهداف الصهيوني للطواقم والمؤسسات الصحية خلال تقديم الخدمات العلاجية لا سيما في مسيرات العودة وكسر الحصار، والذي طال النقاط الطبية والمسعفين وسيارات الإسعاف وما ارتكب بحق المستشفى الإندونيسي، لا يدع مجالا للشك بأن الاحتلال قد ضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية، وأعطى لنفسه الضوء الأخضر بوضع تلك المؤسسات والطواقم في دائرة الاستهداف المباشر وبأخطر أنواع الأسلحة وأشدها فتكا.
الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمؤسسات والطواقم الطبية راح ضحيته 3 شهداء من الطواقم الطبية وإصابة 420 مسعفا وفق ما تؤكد وزارة الصحة.
إن وزارة الصحة تنظر ببالغ القلق تجاه تلك الممارسات الإجرامية وتضعها كجزء من مشهد الاستهداف المتواصل للمؤسسات والطواقم الطبية، والذي راح ضحيته 3 شهداء من الطواقم الطبية وإصابة 420 مسعف وتضرر 80 سيارة إسعاف، إضافة إلى استمرار حرمان القطاع الصحي من الاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.
دعوات وجهتها وزارة الصحة للمؤسسات والجهات المعنية للجم الاحتلال عن تلك الجرائم وإلى تفعيل إجراءات الحماية الدولية للطواقم والمنشآت الصحية.
وزارة الصحة تطالب كافة المؤسسات والجهات المعنية بلجم المحتل عن تلك الجرائم وإلى تفعيل إجراءات الحماية الدولية للطواقم الطبية والمنشآت الصحية وسيارات الإسعاف وتجريم ممارسات الاحتلال العنصرية. لقد أجرت وزارة الصحة سلسلة من الاتصالات والمتابعات الميدانية من خلال غرفة الطوارئ المركزية مع عديد من المؤسسات الدولية ووضعهم في خطورة الجريمة المتجددة بحق المؤسسات الصحية، وضرورة العمل على تحشيد موقف داعم ومساند لحماية الحقوق العلاجية للمرضى.
هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الاحتلال باستهداف المؤسسات الصحية والطواقم الطبية، فإجرام الاحتلال موجه ضد الكل الفلسطيني.
في السياق، حمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار التصعيد الذي يترافق مع تصعيد شامل ضد كل الأراضي العربية الفلسطينية وفي مقدمتها القدس المحتلة. وأضاف المتحدث الرسمي أن المجتمع الدولي يتحمل جانبا من المسؤولية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني تحت الحصار والاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس، وجدد مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القوانين التي أصدرها بخصوص القضية الفلسطينية، ومنها توفير حماية دولية بشكل عاجل والعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها شرق القدس على كامل الحدود. أعلن الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت اليوم أنه تم تشغيل المولد الثالث صباح اليوم في محطة التوليد وزيادة كمية الكهرباء التي سيتم توزيعها، وقال إن انخفاض درجة الحرارة كان له دور كبير الأثر، وتشغيل المولد الثالث ستؤدي إلى زيادة عدد ساعات الكهرباء ل8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل. ويشار إلى أن إسرائيل تدخل منذ عدة أيام الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء ضمن الإجراءات لتخفيف الحصار. في موضوع منفصل، نفى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم تحديد موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين في قطاع غزة، وقال إبراهيم للرأي إنه لم يتم بعد تحديد موعد صرف الشيكات للمستفيدين مطمئنا بقرب موعد الصرف، وتناقلت الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بصرف الشيكات للمستفيدين غدا، وهو ما نفاه وكيل وزارة التنمية الاجتماعية. وتعتمد آلاف الأسر الفقيرة في غزة على مخصصات الشؤون الاجتماعية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تصرف لهم كل 3 أشهر. في موضوع آخر، أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة عن تعليق الدوام في جميع الوزارات والدوائر الحكومية بما فيها المدارس اليوم الساعة 10 صباحا. وبيّنت النقابة أن هذا الإضراب جاء استنكارا لعدم صرف رواتب الموظفين في ظل المعاناة الصعبة التي يعيشها الموظفون، ودعت الموظفين كافة للتجمع في ساحة السرايا للانطلاق بمسيرة حاشدة نحو ساحة الجند المجهول. رحب وزير العمل مأمون أبو شهلة بالاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي وزيادة المنح المقدمة لدولة فلسطين إلى 90 مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع البنك لاستخدام الأمثل لهذه الإمكانيات المادية. وأضاف أبو شهلة اليوم أن البنك الدولي يعمل على تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارات الخاصة، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع نسبة البطالة في الضفة وقطاع غزة، مبينا أن هناك خطط أعدت لتشغيل هذه المنحة كما يجب. في موضوع آخر، أكد وزير الثقافة دكتور إيهاب بسيسو أن هناك حاجة ماسة من أجل إقرار قانون للضمان الاجتماعي لحماية الأسر والموظفين في القطاع الخاص ضد العديد من التحديات، مشيرا أن هناك اتفاق من حيث المبدأ، أما من ناحية تطبيقية فأشار إلى ضرورة وجود الحوار. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تتواصل مظاهرة آلاف المواطنين في محافظات الضفة الغربية رفضا لقانون الضمان الاجتماعي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه بدءا من مطلع نوفمبر تشرين الثاني المقبل، طلبا بإجراء تعديلات على بنوده. وينص القانون على خصم 7.5% من راتب العامل و 8% من صاحب العمل، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية. ومن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وفق قانون الضمان بلوغ السن القانونية أي 60 عاما، وأن يكون الحد الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكا أي ما يعادل اشتراك 15 سنة. وزير الثقافة الدكتور إيهاب بسيسو قال إن هناك حاجة ماسة من أجل إقرار قانون للضمان الاجتماعي لحماية الأسر والموظفين في القطاع الخاص ضد العديد من التحديات، مشيرا أن هناك اتفاق من حيث المبدأ، أما من ناحية تطبيقية فأشار إلى ضرورة وجود الحوار.
مهمة جدا حول قانون الضمان الاجتماعي، أعتقد أن هناك حاجة ماسة من أجل إقرار قانون الضمان الاجتماعي كنظام تأمين تكافلي لحماية الأسر المحتاجة من جهة، ولحماية أيضا موظفي القطاع الخاص ضد العديد من التحديات كالشيخوخة والتقاعد. فمن حيث المبدأ أعتقد أن الكل متفق حول أهمية وجود قانون للضمان الاجتماعي. من حيث التطبيق، بكل تأكيد نحن علينا أن ندرك أن هناك الكثير من الآراء والتي من شأنها أن تخلق تعزيزا لمفهوم الضمان الاجتماعي.
وأكد بسيسو أن حكومته مطالبة بمزيد من التوضيحات، مشيرا أن التساؤلات والتخوفات المطروحة تصب في خدمة المواطن إذا تمت عملية الحوار بشكل سليم.
أعتقد أنه نحن كحكومة مطالبين بتوفير المزيد من التوضيحات، وأيضا صندوق الضمان الاجتماعي مطالب بتوفير المزيد من التوضيحات. أنا أنظر إلى المسألة بأنها صحية، هذه التساؤلات وهذه التخوفات التي تطرح عبر وسائل الإعلام الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام هي بحد ذاتها تصب في خدمة المواطن إذا ما نجحنا في أن ندير دفة الحوار بشكل حكيم وسليم وأن نستفيد من بعض هذه الطروحات.
وزير الثقافة أوضح أن نظر البعض للقانون على أنه يمس العديد من المصالح هو أمر إيجابي، مشيرا أن الحكومة تنظر للحراك المعارض من ناحية إيجابية، مؤكدا ضرورة تفعيل خيار الحوار.
باعتقادي أنه عندما نتحدث عن قانون ينظر البعض إليه بشكل أو بآخر على أنه يمس العديد من المصالح، فبالتالي هناك من حق الناس أن تبدي وجهة نظرها في هذا الموضوع. الحراك أنا أراه من الجانب الإيجابي. إيجابي، قد ترشح عنه بعض الملاحظات التي من شأنها أن تكون لصالح القانون ولصالح العمل، وهذا ما التقطته الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لاستمرار هذا الحوار. ما أريد أن أقول نعم، يجب هناك تفعيل أدوات الخطاب والوصول إلى الرأي العام.
لغة الحوار هي الأسمى في ظل عدم وصول الصورة بشكل واضح للأطراف، فالأمر متوقف على جولات حوار من المقرر أن تستمر للوصول إلى صياغة ترضي جميع الأطراف.
استضافت جامعة الأقصى عبر نظام الفيديو كونفرنس الاجتماع الثاني لتجمع الرياضيات والفيزياء والذي تنظمه أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة رام الله في سياق مشروع تعاون وشراكة مع مؤسسة فريدريش نومان الألمانية، بحضور نخبة من الأكاديميين المتخصصين في الفيزياء والرياضيات من مختلف جامعات قطاع غزة والضفة الغربية. وخلال اللقاء أكد رئيس الجامعة الدكتور كمال العبد الشرافي على أهمية إنشاء التجمعات العلمية التي تهدف إلى إعلاء مكانة العلم والعلماء في المجتمع الفلسطيني، والتي تعد روافع أساسية في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة لدولة فلسطين، مشيرا إلى ضرورة انتخاب هيئة إدارية وصياغة النظام الداخلي لتلك التجمعات العلمية. في موضوع منفصل، نظمت دائرة التدريب بالإدارة العامة للعمل النسائي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة رفح حملة كن أنت تزداد جمالا، والتي استهدفت 10 مدارس في المحافظة لطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية بمشاركة فريق من المدربات. وأوضحت مشرفة التدريب في محافظة رفح زمزم زعرب أن الحملة تتضمن برامج خاصة بالتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجي ومهارة إدارة الوقت والذات، التي تنبثق منها محاور خاصة بالسلوك والقيم والأخلاق.
هذه الحملة، حملة كن أنت تزداد جمالا، تستهدف بالفعل الفئة الثانوية العامة لطالبات المدارس على مستوى مدينة رفح. استهدفت هذه الحملة 10 مدارس، ولاقت الحمد لله يعني استحسانا عظيما من الأخوات مديرات التربية والتعليم من حسب هذه البرامج التي قدمت للحملة. تقدمنا بالحملة لوزارة التربية والتعليم في مديرية رفح ممثلة بأستاذها أشرف عبدين، ولاقى استحسانا لهذه الحملة وعناوينها، فأصر على أن تكون هذه الحملة للمدارس كلها. إحنا يعني تقدمنا صراحة إلى 4 مدارس.
وبيّنت زعرب أن الحملة تهدف إلى توعية الطالبات بقدراتهن العقلية والعملية ومعرفة الذات البشرية من منظور شرعي، وما هي الآفات التي تعيق تطور الفتاة المسلمة في ظل التحديات المعاصرة.
حسب البرنامج فهو يتكون من فن التعامل مع الآخرين وفن إدارة الذات وفن الإتيكيت والتفكير الإبداعي وقوة الذاكرة الخارقة. تشمل هذه طبعا يعني كل عنوان يشمل عدة مهارات، مثلا فن التعامل مع الآخرين، كنا ننزل مع الأخوات مع الطالبات على في الساحة، وكنا طبعا نتعامل معهم بطريقة يعني لبقة وكيفية التعامل ونأخذ آراء الطالبات. هذا طبعا يعني من ضمن هذه البرامج، ذلك يعني تقديم بعض البوسترات المنشورات التي تهدف إلى هذه المواضيع.
نفذ اتحاد لجان الرعاية الصحية أمس يوما طبيا مجانيا لمرضى القلب في مقره الرئيس وسط مدينة غزة. وكان اليوم الطبي تحت إشراف رئيسة قسم القلب في مجمع الشفاء الطبي دكتورة مال أبو جامع. وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد دكتور رائد صباح إن الاتحاد يواصل تنفيذ أكبر قدر ممكن من الأنشطة الصحية التي يحتاجها أبناء الشعب في قطاع غزة، خاصة وأنه يعيش أوضاعا صعبة على كافة المستويات، وأضاف الدكتور صباح أن هذا اليوم الطبي يأتي ضمن سلسلة من النشاطات الصحية التي ينفذها الاتحاد في مختلف مراكزه الصحية في محافظات قطاع غزة. وشمل اليوم الطبي توفر الأدوية والتحاليل الطبية بأسعار مخفضة، حيث تم إجراء فحوصات طبية مجانية مثل الإيكو وتخطيط الدماغ. ويشار إلى أنه تم تنفيذ هذا النشاط في مقر الاتحاد الرئيسي الواقع بجوار مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة. اعتبرت رئيسة سلطة جودة البيئة عدل الأتيرة أن قرار مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إعلان مدينة القدس عاصمة بمثابة رسالة تأكيد على الهوية العربية للبيئة العربية لعام 2018 وللقدس المحتلة، سيما في ظل ما تقوم به سلطات الاحتلال من محاولات لطمس هذه الهوية. واعتبرت الأتيرة في تصريح لها أن هذا القرار هو فرصة لتسليط الضوء على ما تعانيه البيئة في كل الأراضي المحتلة وخاصة القدس، مشيرة إلى زيارة خبراء دوليين في الفترة المقبلة لإعداد دراسات حول الوضع البيئي وسبل تحسينه. عقد قطاع الشؤون الفنية والهندسية التابع لوزارة النقل والمواصلات اجتماعا تحضيريا لمناقشة خطة حملة الفحص الشتوي في مقر الوزارة. وأكدت الوزارة على أهمية التعاون المشترك بين كافة أطياف المجتمع الفلسطيني في إنجاح فعاليات الفحص الشتوي لما لها من مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق المؤسسات الوطنية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
للحد قدر الإمكان من الحوادث المرورية وما تسببه من خسائر في الأرواح وأضرار مادية في الممتلكات العامة في الطريق والممتلكات الخاصة بالمواطنين، واستدراكا للمصلحة الوطنية العليا، عقد قطاع الشؤون الفنية والهندسية التابع لوزارة النقل والمواصلات اجتماعا تحضيريا لمناقشة خطة حملة الفحص الشتوي في مقر الوزارة. والحديث لرئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية في وزارة النقل والمواصلات محمد الكحلوت.
فحص الشتاء حالة خاصة تحدث فيه، هناك أمطار انزلاقات في ظل منع سلطات الاحتلال أيضا لإطارات السيارات إدخال إطارات السيارات، فلابد من حملة سنوية على هذه المركبات للتأكد من صلاحيتها للسير من حيث الفرامل، من حيث الإطارات، من حيث المساحات، من حيث الإضاءة. هذا شيء طبيعي يحدث في كل دول العالم كل عام. من هذا في شهر 11 تقريبا، منتصف شهر 11، تقوم الوزارة بإجراء الفحص الشتوي لجميع المركبات.
الكحلوت بيّن أن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو فحص ما يقارب 35 ألف مركبة مرخصة والتأكيد على سلامتها فنيا وإمكانياتها السير خلال فصل الشتاء.
70 ألف مركبة، في منهم 50% مرخص و50% غير مرخص نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. إحنا نستهدف بإذن الله تعالى 50% المرخص المجدد الترخيص، حوالي 35 ألف مركبة. هذا هدف الحملة، أن تفحص 35 ألف مركبة بإذن الله تعالى خلال 3 شهور.
وأشار الكحلوت أن الفحص سيشمل كافة محافظات قطاع غزة من خلال الدوريات المنتشرة على الطريق، وسيتركز على سلامة الزجاج والمرايا والإضاءة الأمامية والخلفية وفحص الإطارات وغيرها من إجراءات الأمان.
هناك 5 دوريات تكون في كل محافظة من المحافظات الدورية، محافظة رفح، خان يونس، الوسطى، غزة الشمال، بحيث أنه توقف هذه السيارات التي تكون صالحة للسير على الطريق، بيعطوها الشباب ملصق مجاني وتنطلق. هذا دليل على أنها صالحة للسير على الطريق. المركبات التي يوجد بها خلل كإضاءة أو فرامل أو إطارات أو خلافه بيكون له ورقة بمراجعة مراكز الفحص.
التوعية المرورية هي رسالة إنسانية تقع على عاتق كل جهة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وعلى عاتق كل فرد يستخدم الطريق، من أجل زيادة الوعي والثقافة المرورية لما لها من أثر كبير في الحد من الحوادث المرورية التي تودي بحياة الكثير. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
اختتم معهد الإرشاد بدائرة المرور في الشرطة الفلسطينية بمحافظة شمال غزة دورة بعنوان السلامة المرورية على الطريق، استهدفت طالبات مدرسة جباليا الأساسية ألف للبنات. وأوضح النقيب ضياء أبو اللبن مسؤول معهد الإرشاد بمرور الشمال أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة الهيئة الوطنية للسلامة المرورية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والمواصلات، مشيرا أن الدورة استهدفت الطالبات من خلال محاضرة نظرية وعملية. وبيّن أبو اللبن أن هذه الدورة تأتي في إطار نشر الثقافة المرورية ونشر الوعي بين الطلاب حول كيفية استخدام الطريق بالشكل السليم وكيفية وقوفهم لتجنب الحوادث المرورية. وتخللت الدورة محاضرات نظرية وعملية تضمنت تشكيل فريق ينظم الطرق أثناء حضور وانصراف الطلاب لضبط الحالة المرورية وتعريفهم بقواعد وقوانين المرور للحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية. كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا الحكومية، وهذا تذكير بالعناوين. التشريع يدعو لرفع العقوبات عن غزة ويؤكد عدم شرعية أي قرارات تصدر عن المجلس التشريعي المركزي. الصحة تعلن استشهاد مواطن متأثرا بجراحه وتطالب بحماية دولية لمرافقها الصحية. شركة الكهرباء تعلن العمل بجدول 8 ساعات وصل، والتنمية الاجتماعية تنفي موعد صرف شيكات الشؤون. شكرا لحسن انصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت نشرة الحكومية من إذاعة الرأي، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.